السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان. اليوم راح نتكلم عن الكاتب الروسي دوستويفسكي، ودوستويفسكي له منحنى خاص في كتاباته ومؤلفاته التي لم يستطع أحد أن يسير على ذات النهج، حتى أنها معتدة في علم النفس. وقد قال فرويد عالم النفس الشهير أن دوستويفسكي معلم كبير في علم النفس، لا أكاد أنتهي من بحث في مجال النفس الإنسانية حتى أجد دوستويفسكي قد تناوله قبلي في مؤلفاته. احنا اليوم راح نتكلم عن هذا الأديب الكبير في الأدب الروسي وفي العالم بشكل كامل، وراح يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور حمد الباحوث، صاحب كتاب خارطة القراءة، وهو مهتم وباحث في الفكر والأدب. وقبل أن نبدأ لا تنسون الاشتراك في هذا البودكاست لتأتيكم الحلقات الجديدة، لا تنسون نشر الحلقات، هذه الحلقة والحلقات كذلك الأخرى. أما الآن لتبدأ جولتنا. أهلا وسهلا دكتور حمد.
حياك الله يا أهلا والله.
يا مرحبا مسهلا ونورتنا.
نورك الله يسعدك.
الله يرفع قدرك. في الحديث احنا اليوم راح نتكلم عن دوستويفسكي، لكن قبل ذلك في كتابك خارطة القراءة قلت للكتب رائحة تشبه رائحة المطر حين يعانق الأرض بعد غياب. عد هذه الفترة ما جانا مطر فإحنا مشتاقين، فأخذنا هذا الاقتباس تحديدا. حين يبلل بيوت الطين رائحة الحنين رائحة الذكريات. ودي أسأل عن القيمة المضافة اللي قد تولدها رائحة الكتب للقراء، بنفس الوقت هل رائحة القراءة هذه اخترتها لاسمك المستعار الآن في السوشيال ميديا؟ هل في علاقة وطيدة بين هذا المسمى وبين اسمك المستعار؟
والله غالبا اللي يختار عنوانه واسم لابد أن يكون يمس هو من قريب أو بعيد، لكن هذا العنوان وهذا الشعار الاسم المستعار كان في وقت الانفتاح الرقمي، العالم توجهت للأشياء الرقمية وللكتب البي دي اف بشكل جميل ومخيف
بنفس الوقت.
بنفس الوقت فتركت الكتب، يعني في ناس ما يقرأ الكتاب ليستفيد ويستمتع، يقرأ الكتاب ليأخذ المعلومة الفلانية ويخرج. فالبي دي اف وهذه البرامج الرقمية تخدمه، يكتب الاسم ويأخذ المعلومة ويخرج، ما يحتاج أن يقلب الكتاب. لكن إذا كان إنسان يقرأ للمتعة ويقرأ لصحبة هذا الكتاب وتلك الأوراق تختلف المسألة. هذا اللي أوحالي بالاسم،
خاصة هذه الفترة مع السوشيال ميديا وانفتاح العالم الرقمي فعلا فقد الكتاب اليوم، بل في يعني أو مقارنات الكتاب الرقمي والكتاب الورقي. يعني على المستوى الشخصي الكتاب الورقي أو الرقمي؟
والله أنا شخص يعني يعشق الكتب، حتى لو يعني أتوسد كتاب أشعر بلذة بشكل يعني في حميمية.
جميل جميل. من يعرف الدكتور حمد أنك تسأل كثيرا، أتابعك السوشيال ميديا وتسأل كثيرا عن مكتبتك الضخمة، وغالب تصويرك في هذه المكتبة تبارك الله والله يبارك لك فيها، هذا دليل أن ما شاء الله عشقك للكتب. لكن بودي أن أسأل، هذه المكتبة الضخمة ما حظ الأدب الروسي وإحنا بنتكلم عن دوستويفسكي فيها، وما علاقتك مع هذا الأدب الروسي؟
شوف الأدب عموما محبب للنفس غالبا، يعني أنا كانت بداياتي في القراءة مع المعلقات وشروح المعلقات، المستطرف للأبشيهي، الأغاني، العقد الفريد، هذه الكتب اللي تجمع لك يعني تراث العرب عموما. بعد ما بدأ يترجم الأدب الروسي وتصل هذه الروايات، يعني كانت لي قصة كنت أتناقش مع أحد القراء، شخص صديق لي، فقال غريب إلى الآن وأنت ما تعرف الأدب الروسي ولا تقرأ فيه. يعني هذا الكلام من قبل 15 سنة 20 سنة تقريبا. فقلت والله ما يعني ما جت في بالي الفكرة، وتعرف أنت مهما كان عندك من وقت تبقى كتب عندك ما بعد قرأتها، صح. فما كنت أفكر أني أضيف أشياء. فقال لي نصيحة، خذ رواية لدوستويفسكي، هذا كاتب روسي، هذا يمكن أول مرة أسمع فيها دوستويفسكي، اقرأ الرواية إذا عجبتك ابدأ. أخذت الرواية مع أنه ما وجدت ترجمة جيدة، وما كنت أصلاً أعرف الفرق بين الترجمات في ذلك الوقت، يعني كانت ترجمة يعني لك عليها. قرأت الرواية، في البداية انزعجت من الأسماء، الأسماء الروسية طويلة
وصعبة الحفظ
كلها ومتشابهة في النهايات، فما استمتعت إلا بعد ما يمكن انتصفت في الرواية وخلاص تشربت هذه الأسماء وأصبح نطقها سهل علي. بدأت أشعر أنه لماذا لم أقرأ مثل هذا يعني الجمال من قبل.
تذكر وش اسم الرواية؟
كانت الفقراء دوستويفسكي. وبدأت أقرأ وأبحث أكثر عن أكثر من رواية، حتى يعني دخلت في هذا العالم. كنت مهتم، وممكن هذه طبيعة فيني، أحب النقد، أحب وجهات النظر المحاربة لهذا الفن اللي ينقدون الفن الروسي. فكانت عندي أعداد من مجلة عالم المعرفة، كان عندي تقريبا 300 عدد أو أقل بقليل. بديت أبحث بالعناوين، هذه المجلة ما أظن في شيء على هذه الكرة إلا وتطرقت له في موضوع صغير أو كبير، أحيانا عدد أو عددين، وأحيانا يعني جزء من عدد. وجدت فيها عددين تكلموا عن الأدب الروسي. بعد ما قرأت هذا النقد يعني ذهلت بالحجم الأدب اللي ما يصلنا أصلا. يعني دوستويفسكي أعماله تتجاوز تقريبا اللي مترجمة ما تصل 30-40 عمل، لكنها فوق 50-60 عمل. بل بعضهم يقول أنها تتجاوز 100. تولستوي نفس الشيء، أعماله كثيرة جدا، ما وصلنا منها إلا الربع أو يمكن أكثر من الربع بقليل.
وش توقع السبب؟ ضعف الترجمة يعني؟
السبب ولا؟ شوف، أنا قرأت في تاريخ الأدب الروسي عموما، الروس عموما أو الحقبة الروسية مرت بفترات تاريخية متعاقبة، فترة القياصرة والحكم المستبد، ثم فترة الثورة، بعدها فترة بوتين وغير. هذه الفترات كان لها أثر على الإنتاج الروسي. بداية الأدب الواقع الروسي كان يكتب عن معاناة الرجل الروسي، لم يكفيها الفقر والبرد، بل يعاني من اضطهاد وأشياء سطرها غوغول، وسطرها من بعده تولستوي ودوستويفسكي وغيره من أدباء الروس. بعد ما سقطت القيصرية اللي تحكم روسيا، وجاءت بعدها فترة ثانية، فترة الثورة، يعرفون أنه كتب شيئا عن هذه المشكلة من خلال هذه الصحف اللي كانت تنشر. الرواية الروسية ترى ما كانت كتب تباع،
كيف
كانت مجلات روسية تخرج أعداد أسبوعية، فيكتب أحدهم هذه الرواية ويكملها. شاف أنه النقد سيء تركها، شاف أنه في تشجيع أكمل. يعني رواية أنا كارنينا لتولستوي كان المفروض أنها تنتهي بصفحات ما تتجاوز 50 صفحة، لكن شاف الإشادة والمطالبة بأنها تستمر، فبدأ يزيدها. يعني على يعني مثل الأفلام الموجودة عندنا الآن، يطلع لك موسم فيكون نجاحه عظيم، وهو المخرج خلاص انتهى، يعني الجمهور يريد، فيبدأ يستحدث أشياء وشخصيات وأمور ويستمر فيه. فهي كانت هذه الفكرة، كانت أعداد مجلات، وغلقت هذه المجلات بحكم التسلط والسلطوية الموجودة. لما أغلقت المجلات كيف ينشرون أدبهم ورواياتهم؟ بعضهم على يعني نطاق مراسلات وكذا، وبعضهم أراد أن يهرب ويطبعها في أماكن أخرى، لكنها تبقى تحجيم لهذا الأدب. فهذا هو سبب الانقطاع المفاجئ، يعني بعد ما كان يأتينا سيل من الإنتاج توقف.
العجيب يوم ذكرت أنه مجلات وأعداد وربطناها بالمسلسل، مشكلة بعض المسلسلات تتحول إلى مسلسلات تجارية، ممكن مثل ما قلت الموسم الأول أو مثلا خطة 3 مواسم، بعدها يصل إلى 10 بس يتحول إلى تجاري. الأدب الروسي عكس ذلك. يعني أنا كارينا في ترجمتنا العربية 1740 صفحة، كيف كانت 50؟ كيف وصل وما زالت بنفس التماسك بنفس الأفكار؟ شيء مذهل. ما الذي يعني
هذا يحرك ان الرجل يملك المادة والقدرة، لكنه يعني ما توقع انه يجد هذا القبول فيقول يعني ترى حتى بعض الاشياء اللي تزيد فيها تبقى ممتعة.
عجيب، صح، اتفق.
يعني احيانا يقص احدهم عليك قصة في دقيقة او دقيقتين، نفس القصة تسمعها من شخص آخر في 20 دقيقة، تستمتع في صاحب العشرين أكثر، جاء بتفاصيل وجاء بأشياء هي موجودة عند الأول لكن الأول أهملها.
والأدب تحديدا معتمد على هذه التفاصيل،
معتمد جدا على هذه التفاصيل.
على ذكر الترجمات، ما هي الترجمات الأفضل اللي تناولت أدب دوستويفسكي تقريبا؟
الأدب الروسي عموما فيه مترجمين يعني ترجموا في البداية، مثل الغائب طعمه فرمان، هذا عراقي من أوائل من ترجموا، أبو بكر يوسف من أوائل من ترجموا. هذه الحقبة كانت تترجم النص من الروسية إلى العربية مباشرة. كانوا يملكون اللغة. في البداية كانت هناك بعثات مجانية للطلاب الروسي، صح. وكذا كان في شيء من يعني التلاقي،
أيام الشيوعية غالبا. أي
نعم. ممكن في اسم برضه فايز كم نقش الكردي، أيضا رجل عاش هناك، حتى ابنه أظنه مترجم، ترجم الجريمة والعقاب من النص الروسي مباشرة، وهي أجمل ترجمة قرأتها للجريمة والعقاب.
يا سلام.
عندي نسخة إذا زرتني. أيوة،
بإذن الله. كنت بسأل، هذه نجدها؟ هذه
ما للأسف يعني وجودها صعب، أحيانا تجد جزء أحيانا ما، يعني أنا ما عندي للجزء الأول.
أوه.
الثاني لا تسألني أين هو، فأنا لا أعلم ولا أدري متى فقدت أصلا. فمشكلة الكتب مع النقل والانتقال يفقد بعضها. فيها من يعني المتأخرين يعني على القمة تقريبا سامي الدروبي، لأنه أديب مع أنه يترجم النص
من الفرنسية
أيه. لكنه يملك حس الأديب. وأيضا زوجته كانت تساعده، كانت تقرأ له النص، في يعني يحبك النص في ذهنه ويكتبه يترجمه للعربية. فنصوصه علن فيها تدخلات، لكنه كان تدخل جميل. في صياح الجهيم، فيه من اللي ترجموا من المعاصرين شوقي حداد، يترجم عن الروسية مباشرة، شاب عمره في العشرينات تقريبا، وترجم الجريمة والعقاب، ترجمته جيدة.
تذكر رحلتك مع دوستويفسكي؟ أنت بديت بالفقراء، ثم ماذا بعد؟
بديت بالفقراء. أنا عندي،
وما الذي جذبك في دوستويفسكي؟
عندي طبعا إذا أعجبت بشيء ما أحب أن أخذه ناقص. يعني خلني أذكر لك قصة الحضارة، جاء فترة فقدت لا في جرير ولا في غيره، ما تباع إلا بتويتر ب3000.
واو.
وفلان عن فلان، وكنت في ذي يعني ذيك الفترة ما كنت بديت بالماجستير، فكانت عندي فرصة أني أقرأ مثل هذا العمل، ما لقيت نسخة. فقال لي واحد منهم أنا عندي نسخة، ما أحتاج، أنا ما أقرأ، تارك القراءة لفترة، أعطيك 4 مجلدات خلصها وتعال رجعها وخذ الباقي، خذ لك 5 ثانية. وعلى هالحال قلت خلص، بديت بالأول، وصلت صفحة 50 وقفت، اتصلت عليه قلت تعال خذ كتبك.
ليش؟
لأن العمل ما يكفي أنك تقرأ مرة واحدة، وتحتاج أنك تكتب وتخطط وأشياء كثيرة،
مليان
إيمان، صعب أنه مثل هذا ما يكون عندك، ما يكون ملكك تكتب فيه وتأخذ راحتك فيه. يعني تخيلني بجلس أكتب وألخص وثم أعيد هذه الكتب إلى شخص آخر. إيه، فتركتها حتى وجدت نسخة دوستويفسكي. بعد ما انهيت الفقراء شعرت أن هذا الرجل يتحدث عني، في أشياء يقولها عجيبة. هذا الرجل ليس كاتب فقط، طبيب نفسي، معالج روحي، صديق حميم، شيء فيك يتحدث. بعد ما قرأت الفقراء قلت لا، بديت أبحث عن أعماله كاملة. سمعت أنه دار الخيال عندها ترجمة سامي الدروبي أعماله الكاملة في 18 جزء، فبدأت أتحين فرصة حتى جاء معرض الكتاب وأخذتها وبدأت فيها من أولها إلى آخرها، حتى أني كنت أكتب عنها ملخصات عن كل جزء.
وما الذي، وش أكثر رواية كذا شدت؟
يعني هو بعامة يذهلك بسطر كذا تتوقف، يعني كيف هذا الكلام يخرج من شخص عادي. حتى أنه أحد النقاد يتكلم عن دوستويفسكي يقول كأنه شهد مولد الإنسان.
عجيب.
وهو يكتب شيء عجيب. طبعا خلال حياة دوستويفسكي إذا قرأت في سيرته كيف نشأ، أين عاش، كيف تربى، الحقب التاريخية اللي مر فيها، التنقلات، هي اللي صنعتها هذا الإنسان، لكنه استطاع أن يوظف هذه الأشياء من خلال الشخصيات. أنا قرأت الأعمال كلها، العمل اللي ذهلت فيه جدا الإخوة كرامازوف. الكثيرين يشيرون للجريمة والعقاب الشياطين كذا كذا، أنا هذا العمل يعني في مواضع منه ما أتمالك نفسي، عجيب جدا.
الإخوة كرامازوف قبل شتاءين قرأته فعلا، لكن قبلها قلت عشان أدخل عالم دوستويفسكي بحث كذا في جرير وش أصغر رواية بيعرف أسلوبه، وجدت الليالي الأربع أبدع فيها. يعني كيف الأربع ليالي فقط أوصل كل هذه المعاني؟ ممكن هذا اللي يميز دوستويفسكي، أنه يدخل في الإنسان. لذلك أتذكر فرويد عالم النفس الشهير كان يقول دوستويفسكي معلم كبير في علم النفس، لا أكاد أنتهي من بحث في مجال النفس الإنسانية حتى أجد دوستويفسكي قد تطرق لهذا الشيء. السؤال، ما الذي أوصل دوستويفسكي إلى هذا العمق؟ لأنه ما درس مثلا علم النفس، يجيك متخصص ما درس علم النفس، لكنه من أكثر من يعري الإنسان أمام نفسه في رواياته.
أنا يعني أظن أنه الحياة اللي عاشها شكلت ذلك كثيرا. يعني الرجل عاش في زاوية بيت في مستشفى، وهذه المستشفى كانت للفقراء والمعاقين وأصحاب العاهات، كان أبوه طبيب، كان في باب يخرج على هذه المستشفى، وكان طفل صغير فكان يخرج من هذا الباب وينظر إلى هذه الأشكال، طفل مبتورة ساقه، امرأة فاقدة للعقل، شيخ كبير زمن، فمثل هذه الأشياء ترسبت في عقلية هذا الطفل. وبعد فترة أيضا يعني كما يروى عنه أنه كان أبوه قاسي جدا في تربيته، حتى أنه سطر هذا الشيء في الأخوة كرامازوف من خلال شخصية الأخوة الثلاثة،
والدهم
نعم والدهم وكيف مات، حتى أنه قالوا قبل ما يكتب هذه الرواية زار القرية اللي قتل فيها أبوه المزرعة، وبدأ ينظر إليه ويسأل الفلاحين عن تفاصيل تلك الحادثة وأشياء سجلها في هذه الرواية. فهذه الأشياء، غير أنه تزوج من امرأة ما كان يحبها، ما كان بينه وبينها توافق، لكن مع العشرة نشأ الحب بينهم، حتى أنه حزن على موتها زوجته الأولى. بعد فترة التقى بالكاتبة أنا غريغون هذه، وكانت تكتب له لأنه يعني كان كبر في السن فوق 50 تقريبا، فيحتاج من يساعده ويبيض له هذه الكتابات، فكان يملي وهي تكتب. ثم تطور الحال إلى أن تزوج هذه الفتاة العشرينية، وكانت سعيدة يعني فرحة بهذا الزواج وهذا المشروع الجميل، وهو أيضا كان فرح، عاش أيام جميلة. بعدها جاءته نكبات ونكسات أخرى، فهو رجل لا يكاد شيء إلا مر عليه، مر على حسد الأقران المعاصرين لهم من الأدباء، لما رأوا يعني شخص في العشرين عمره 24 سنة يعني أول رواية كتبها، ويكتب رواية بهذا العمق وهذا الجمال، حتى أنه هيلينسكي أو اللي أحد النقاد الروس في ذلك الوقت كان كيف تكتب مثل هذه القصة وأنت يعني ما عركتك الحياة حتى الآن؟ فإذا كان في عمر 24 يكتب بهذا العمق، فما بالك لما جاوز 50؟
يا الله، يعني نقدر نقول أن حياته أعتقد هذا ذكاء. ممكن كثير من الناس مروا بحياة صعبة، لكن من الذكاء والإبداع أنك تحول هذا الألم إلى هذا الإبداع الأدبي. وأعتقد يعني دوستويفسكي من الأشياء اللي تميزه، ودي يعني أسأل هذا السؤال، أنه طوع قلمه ليعيش حياة المجتمع ويعبر عنهم بطريقته. هل هذا الشيء هو اللي يميز دوستويفسكي خاصة بمقارنته مع الأدباء الروس الآخرين؟
هو ترى يعني يجمع غالبيتهم أنهم يكتبون عن معاناة الشعب، لكن كل شخص بطريقته، بعضهم يكتبها بسخرية، بشيء من السخرية، يكتب المعاناة، مثل جوجل يعتبر الأب الروحي للأدباء عموما الروس، كان يعني مثل رواية المعطف وغيرها فيها قالب من السخرية، والسخرية إذا الإنسان بدأ يعبر عن مشاعره بشيء من السخرية فهو قد وصل إلى درجة من الألم فظيعة جدا، لدرجة أنه يبدأ يكتب هذه الكتابات الساخرة. دوستويفسكي كتب عن الواقع، كتب عن الطبقة ليست المهملة بل التي دهست، ما بين فقر، ما بين جوع، ما بين شتاء، والشتاء لوحده كفيل يعني بالألم، ومع ذلك تهميش وتسلط وحرمان من أشياء كثيرة. فصور هذه الأشياء من خلال شخص عاشها، وهذا من الفروقات بين دوستويفسكي وتولستوي. تولستوي يكتب عن هذه المعاني لكنه يكتب عنها من شخص ينظر إليها من الأعلى، دوستويفسكي يكتبها من خلال الوجع.
لو بناخذ مثال، كيف نفرق بين تولستوي ودوستويفسكي؟ كيف يكتب هذا وكيف يكتب هذا؟
كلاهما يحمل هم الفقير. يعني تولستوي أنشأ دار للنشر مجانية يطبع وينشر للفقراء، دوستويفسكي لأنه شخص فقير ولا يكاد يأخذ أرباح بسيطة من أحد الروايات حتى تنتهي هذه الأرباح في مقامرة أو في أشياء أخرى، مع ذلك أنشأ دار نشر وجعلها للفقراء، فهم يشتركون في معاني أنهم يعيشون ويكتبون من أجل الآخر، يحترقون من أجل أن يوصلون صوت هذا الموجوع. هذه أشياء مشتركة بينهم، لكن الطريقة تختلف. دوستويفسكي إذا كتب عن شخصية يكتب من خلال ذات الشخصية، آلامها، هواجسها، خواطرها، حتى ما يمليه عليها الشيطان من أفكار شرسة وخبيثة أو طيبة. تولستوي لا، يكتب من خلال وجود الشخصية مع من حولها، تأثيراتها، الانطباع اللي يأتيها من خلال بعض ما تسمع من الآخرين، وكلاهما يصورون يعني المعاناة.
جميل. وممكن هذا الفرق بينهم حتى في الشخصيات. ودي أسأل برضو عن قدرة دوستويفسكي على كتابة الشخصية لدرجة أنك تنغمس معها وتظن أنك أحد هذه الشخصيات. ممكن يعني الأخوة كرامازوف هم ثلاثة الأساسيين، الأخوين والأب، لكن الحرب والسلم مثلا ما أدري كم 4000 شخصية، ما أدري الكم الهائل اللي وضعه. دعني أسأل عن مدى براعة دوستويفسكي في وصف الشخصيات لدرجة أنه الإنسان إحنا مثلا إذا قرأنا نجد أنه يعني ننغمس معه لدرجة ما ندري من اللي حولنا، ونحس أنه هذا يتكلم عني، وهذه مرحلة متقدمة جدا.
تولستوي في الحرب والسن ويتعد من أعظم الأعمال الأدبية التي كتبت بشكل عام، لأنه عالج فيها يعني الرواية تعتبر تاريخية اجتماعية، تكلم فيها عن طبقة يعني العوائل اللي ذكرها، الخمس عوائل الكبار، كيف يعيشون، كيف تكون بينهم الحوارات، يعني جاء بالحدث تاريخيا وسياسيا واجتماعيا، وشخصيات كثيرة متداخلة في الرواية، ووصف لأحداث وقعت فعلا يعني على حملة نابليون وقتها. كل هذه الأشياء صورها لدرجة أنك تقول كيف يمكن لرجل أنه يكتب بهذا الاتساع. ماكسيم غوركي يتكلم عن تولستوي يقول أنه يرى بألف عين كل هذه الزوايا يتحدث عنها. فتولستوي كان يعني شخص موسوعي يستوعب أشياء كثيرة. دوستويفسكي ليس بهذا الاتساع لكنه أعمق بكثير، وهذا الفرق، واللي يجعلك يعني أنا ما أحتاج أني أخذ شخصيات كثيرة، أنا أحتاج شخصي يحدثني عن شيء أشعر به. دوستويفسكي يعني بعضهم يقول إذا قرأت دوستويفسكي أدخل في حالة من الحزن أسبوع 3 أيام، ما أريد أن أكلم أحد بسبب أنه عشت مع شخصية بشكل يعني تداخلت فيها. لماذا؟ لأنه هذه الأحداث اللي تكلم عنها إما أنك فعلا مررت بها، أو تعرف شخص فعلا مر بها كما ذكرها دوستويفسكي، فيتجدد عندك الألم والذكرى وتشعر فعلا بذلك الوجع. هل كان صاحبي اللي مر بهذه الأزمة المشابهة بهذه الدرجة من الوجع يشعر بها؟ لماذا لم يصارحني؟ لماذا؟ فيبدأ يشعل عندك أشياء مضت من فترة. كيف أنا ما انتبهت؟ كيف كنت قاسي في تعاملي مع الحدث الفلاني وهو بهذه الصورة؟
جميل. كل شخص، كل إنسان تمر عليه مراحل كثيرة، وأعتقد كل شخص في مرحلة كذا يتحول فيها، ينتقل من شخص إلى آخر. لو نظرنا إلى دوستويفسكي، ما هي المرحلة التي جعلت دوستويفسكي دوستويفسكي اللي الآن فينا؟ هل هي سيبيريا، لحظة الوصول إلى آخر اليأس، لحظة الموت ثم إعطاء الحرية من جديد؟ هل هذه كانت النقلة الأدبية لدوستويفسكي؟
أذكر أحد أقواله يتكلم يصف، يعني كان يصف وصف، يقول لو كان عندك ما في لمساحة تضع فيها قدمك ولا تستطيع أن تحرك قدمك من هذا المكان، لو حركتها لهلكت. هل ستحرك هذه القدم؟ لا، ستبقى متمسك حتى بهذا الموضع حتى تتلف. كل هذا بحثا عن الحياة.
يا الله.
هو صور أكثر من موقف يوحي لك بأنه كأنه نقلة في حياة دوستويفسكي. الأول اللي هو لما جاء الحكم عليه بالإعدام وحان الموعد فعلا، ثم قبل التنفيذ بوقت قليل جاء العفو. هذه اللحظة ذكر دوستويفسكي بنفسه أنها كانت نقلة له. يعني لو أني الآن قتلت وانتهيت وعندي أشياء أريد أن أذكرها وأتحدث عنها، فكان هذا المعنى ترى مشابه له وتكلم عنه فيكتور إميل فرانكل في الإنسان والبحث عن المعنى.
صح.
وأنا قرأت كتابه هذا ووجدت فيه يعني اتفاق في الألفاظ بينه وبين دوستويفسكي في مواضع كثيرة. هو نمساوي أظنه،
أتوقع
نمساوي، تعرض للسجن في
سجون هتلر.
في سجون هتلر وعاش حياة صعبة جدا، بدأ يصورها، فقد والديه، فقد أخوه، فقد زوجته في هذه الفترة. يتكلم عن هذه المعاني، يقول أن يعني في لحظات يعني كنت أسأل نفسي لو عشت بعد هذا السجن ما دخلت للمحرقة هذه اللي الموجوع يروح لها، وعشت ماذا سأفعل؟ ماذا سأقدم للإنسانية؟ في فيكتور إميل فرانكل كان يقول أنه يجب أن تكرس حياتك لغيرك، للآخرين. يجب أن تفعل أشياء تبقى. حتى أنه كتابه هذا كان يريد أن ينشره بدون اسم، فرفضوا الزملاء، قالوا مستحيل، إذا كان بدون اسم لن ينتشر كتابه، لن يقرأ.
صح.
لا بد أن تضع اسمك عليه، وأنت طبيب نفسي معروف
ومدرسة جديدة كان.
لست شخص يعني غير معروف، فوجود اسمك يثري الكتاب. يقول أنا ما أريد أن هذه المعلومات اللي أنا أكتبها ما أريد أن تنسب لي، أريد أن يستفيد منها الآخرين. هذا المعنى نفسه شعر فيه دوستويفسكي لما حكم بالإعدام ثم جاء العفو. يعني يقول أريد أن أكتب شيء يبقى، أريد أن أفعل شيء لهذا الإنسان. هو عاش فترة السجن بعد النفي سيبيري 4 سنوات، يعني كان من الأشياء اللي يقول من أشد الألم أني ما أستطيع أن أكون لوحدي، ولهذه أنك لا تجد فرصة أن تجلس لوحدك، هذه من أقصى الأشياء اللي عشتها في سيبيريا. ما أستطيع أن أكون لوحدي، أحتاج أني أبقى لوحدي، ما أستطيع.
يا الله، شوف كيف
هذه كانت نقلة. بعضهم يقول أنه بعد كتابة الفقراء والثناء اللي جاءوا عليها وما كان يظن أنها تكون يعني عمل مقبول وفعلا يتلقى بهذا القبول، هو عن نفسه يقول أني بعد هذا الثناء اللي سمعته من نقاد كبار روسيين شعرت أنني الآن انتقلت من مرحلة إلى أخرى، انحنيت جانبا، تنحيت عنهم جانبا، وبدأت تدور في رأسي أفكار. حتى أنه ترك العسكري وترك الوظيفة وقال أفرغ نفسي للكتابة.
عجيب. في تلك الفترة كتب بيت الموتى 4 سنوات، وتولستوي يقول كنت أبكي عندما أقرأ هذه الرواية، وبرضو كان يقول لولا وجود الكتاب المقدس لقلت أن هذا الكتاب هو الكتاب المقدس. عجيب ارتباط تولستوي ودوستويفسكي. هم ودي أعرف هل التقوا، هل بينهم شيء؟ هل
هذه المسألة بحثتها كثيرا. حاولت أني أجد لقاء بينهم، وجدت لقاء واحد كان في زي المؤتمر الأدبي، نسيت من اللي كان يلقيه، كان حاضر دوستويفسكي وتولستوي في نفس المؤتمر، لم يلتقوا.
في نفس المكان لكن ما التقوا.
المكان هذا ذكر أحد النقاد الروس فلاديمير نابوكوف أظن اسمه، نسيت اسمه، له كتاب عن الأدب الروسي، يقول إنه هذا اللي الاجتماع الوحيد اللي كان بينهم، مع أنهم كانوا يعني في معاصرة واحدة في وقت واحد، لكن كانت بينهم ما بين الأقران. تولستوي كان يسخر من دوستويفسكي في بعض المقالات، يعني سمعت هذا ما قرأته.
أوكي.
كان بينهم شيء من ما بين الأقران. اللقاء الوحيد اللي اجتمعوا في هذا المؤتمر، وما كان بينهم لقاء مباشر.
ولم يلتقوا.
ما التقوا نهائيا.
عن بيت الموتى، كيف وجدت هذه الرواية؟
عموما أنا إذا قرأت لدوستويفسكي أستمتع بالإسقاطات اللي يكتبها. يكتب إسقاطات عجيبة جدا، بغض النظر عن الشخصية والأحداث، يعني مثل الجريمة والعقاب على أنه فيها جريمة قتل، ما استمتعت بالجريمة بقدر ما استمتعت بالكلمات التي يكتبها عن الشخصية هذه حين شعرت بالذنب، كيف كان يصور هذا الذنب، وكيف كان يصور معاناة هذا الشخص المجرم، كيف كان يعيش بعد أن فعل هذه الجريمة، هذا التأنيب، وكل ما أصابه شيء يقول هذا عقاب، هذا هو العقاب اللي أنا أنتظره.
عجيب. دوستويفسكي اليوم لو لاحظت دكتور عمد في السوشيال ميديا تحديدا والمواقع التواصل الاجتماعي، أي شيء ممكن يحطونه فيه كمقولة أو شيء، وش تتوقع السبب؟ هل لأنه الأشهر الآن من الكتاب العالميين، أو أي موضوع فيه كآبة يحطونه فيه،
ولا هو اشتهر بأنه صاحب هذا اللون الحزين جدا، مثل ما اشتهر غيره بي. يعني مثل الآن لو بحثت في تراثنا عن تاريخ أشعب مثلا، تجد روايات كثير منسوبة لها. جحا شخصية فكاهية، لو تحققت لما وجدت يعني في الحقيقة قصتين ثلاث كتب موجودة عن جحا، فهي دائما شخصية تبنى عليها أساطير إذا اشتهرت في شيء معين. يبدأ كل واحد يأتي لك بقصة أو اقتباس، مثل جلال الدين الرومي، أنا جلسني فترة قرأت المثنوي واقتباسات، فأجد اقتباسات، أنا قرأت المثنوي كاملا، فيكتب جلال الدين الرومي المثنوي، ليس هذا الاقتباس من المثنوي، ما أدري من اللي كتبه، فخلاص أي شيء فيه روحانية
حطوا في
جلال الدين الرومي، في زي ما تقول حتى يقرأ أو حتى ينتشر يضع هذا الاسم.
فعلا أكثر من يصف كتابات دوستويفسكي وروايات تحديدا يرى أنها تتسم يعني يغلب عليها الكآبة والسوداوية والبؤس، ويعني وهذا الجو، بالمقابل أنه يلقب بأبو الأدباء النفسيين أو رائد الرواية النفسية. هذا اللون السوداوي الذي أجاد دوستويفسكي إذا سميناه بهذا الشكل وأخرج الإنسان بهذه الصورة، لماذا؟ ليش وصل لهذه المرحلة؟ هل هي فقط حياته، أو أنه فعلا وجد أن الناس وقتها يريدون من يتحدث عن هذا العمق الإنساني واللي ما حد يقدر يتكلم عنه؟ أن صراعاتك النفسية أو صراعاتك الشخصية في الجريمة والعقاب، كيف هذا الصراع؟ هل الناس عند اللي هو الحاجز الاجتماعي كان يمنعنا أن نقول مثل هذه الكلمات، لكن جاء من يتجرأ ويقول هذه الصراعات ويعلنها على الملأ؟
في جزء من الأدب أو كتابة الأدب، كتابة الرواية، جزء يتحدث فيها شخص عن نفسه. دوستويفسكي كان يكتب هذه الأشياء عاشها، يعني أنت لو، أنا أذكر مرة جلست أحاول كل رواية أجد فيها شيء، وجدت أنه كثير من روايته لها سبب، في رواية المقامر، في رواية المزدوج، في رواية، كل رواية تجد فيها جانب من جوانب عاشها دوستويفسكي تحديدا، أحيانا في شخصية، أو أحيانا في الحبكة بشكل عام، أحيانا زاوية من الزوايا تجد أن دوستويفسكي يعبر فيها عن مرحلة من مراحل حياته، إذا وجد اضطهاد سواء يقع عليها وعلى قريب منها وعلى المجتمع اللي هو يعيش فيه سطر ذلك. فهي أشياء أحيانا ما يكتبها حتى، يعني دوستويفسكي لو سألته قبل ما يكتب شيء من هذه الأشياء أنك ستكون كذا وكذا، يمكن ما كتبت لهذا، أنا كتبت لتعبير عن شيء أشعر فيه أراه. بعد فترة وجد أنه هذا الأدب الموجود بيننا الآن يستحق أنه يعاد، يستحق أنه يدرس كعلم. الجريمة والعقاب أيضا مفيدة، حتى أذكر واحد من زملائي محامي قلت له ترى الرواية هذه بتفيدك، تفيدك في التحقيق كيف تستنطق الضحية المجرم، كيف تجعله يعني يصل إلى درجة يبوح فيها بكل شيء، فهذه حتى مفيدة. ففي رواية، تذكر رواية لكاتب أمريكي لكنه من أصل روسي اللي هي لوليتا لفلاديمير نابوكوف، هذا هو اسمه، أنا قبل شوي قلته لكنه كان متشابه الاسم مع ناقد. هذه الرواية تصور رجل خمسيني يقع ويعشق طفلة عمرها 12-13 سنة، حب شاذ كما يسمى، يصور هذا الحب ويصور الأشياء اللي يشعر فيها والحركات اللي تسويها هذه الطفلة الصغيرة. مثل هذه الرواية يقرأها أحدهم يقول هذا من العبث، كيف هذا الفن يكتب، كيف هذا يسمى فن؟ لكن هذه الرواية لو قرأها شخص مهتم بالأسرة، مهتم بالمشاكل الأسرية، لو قرأتها إنسانة مثلا مسؤولة عن يعني مجموعة من المراهقين أو شيء، في ستجد فيه معاني كثيرة جدا جدا توحيها لها هذه الرواية. هناك أشياء ما تنتبه لها لكنها تقع على موقع، هناك أشياء ما تظن أنها يكون لها أثرها، سواء في طريقة اللبس، في الحركات، تؤثر، هناك قلوب تتأثر حتى لو كانت يظن الشخص أنها قد شاخت وهرمت. ففي أشياء يستفيدها شخص يعني متخصص في مجاله من هذه الروايات عموما.
جميل جدا. ودوستويفسكي يعد من مؤسسين المذهب الوجودي، وخاصة اللي في روايته رسائل من تحت الأرض، كانت هي أول الروايات أو الأعمال اللي أسس فيها هذا المذهب، ومنهم ممن تأثر منهم اللي هو سارتر، أي الكاتب الفرنسي. ودي أسأل كيف ساهمت هذه الرواية في انتشار هذا المذهب، وش أضافت لفكرة الوجودية هنا؟
يمكن هذه الرواية تشابه ما كتبه إيميل فرانكل، فيكتور إيميل فرانكل، الإنسان والبحث عن معنى. هو يصور لك معنى أنه كل هذا اللي تراه وكل هذا الكون من أجل الإنسان. كل هذه الأشياء يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض من أجل الإنسان، ويعني ليعمرها الإنسان ويعمرها بطاعته
وعبادته
وكل هذه الأشياء. فلما تسلب أنت إنسانيتك، تسلب حريتك، ما بقي شيء. فهو حاول أنه يكرس هذا المعنى في هذه الرواية، لأنه عاش هذا الكبت والاضطهاد وسلب المشاعر والإنسانية. وهذه يعني أنا وجدت كثير من المعاني في كتاب الإنسان والبحث عن معنى متشابه لطريقة دوستويفسكي في الكتابة، كيف أحيي قيمة الإنسان التي أميتت بل دهست بل أصبح لا وجود لها عند فئات من البشر.
هل في بحث قريب بين
والله إن شاء الله نقول إن شاء الله
هذا يعني مسجل ونقول ننتظر الدكتور تخرجها، وإحنا جاهزين، كان في البودكاست أو حتى في نادي كتابي.
والله شوف كتاب الإنسان والبحث عن معنى، لو قارنت شخصيات دوستويفسكي بعضها باقتباسات ذكرها فيكتور تجد تشابه عجيب جدا جدا، يعني أنا درجة أنه توقفت عند بعضها، يعني كيف يتوافقون بهذا المعنى؟ لكن يجمعهم شيء أنه أعيدوا للإنسان إنسانيته، عاملوا على أنه بشر وإنسان وليس آلة أو جهاز أو شيء مادي.
من أبرز الأقوال التي وصفت دوستويفسكي ما قاله ميخائيل نعيمة، ولعلي أقرأ النص، قال يعني عنده قدرة إبداعية شاملة، إذ لا يستطيع حشد كبير من رجال الدين وعلماء النفس والاجتماعيين أن يقدموا عملا كالإخوة كارامازوف. وأيضا اعتبرها فرويد هي أعظم الروايات التي كتبت على الإطلاق، بل كان يستفيد منها في تحليلاته النفسية. ودي أسألك، وخاصة أن تطرقنا لها، بماذا تفوقت هذه الرواية عن الروايات الأخرى دوستويفسكي وحتى في عالم الأدب والرواية؟ بالنسبة لك هل هي من الأعظم؟
أكيد هي أعظم أعماله، أنا قلت لك هذا الشيء قبل. هذه الرواية كتبها دوستويفسكي ترى مات بعدها بفترة بسيطة.
هي تعتبر
الأواخر.
أنا أخطيت يوم قرأتها من أول شيء.
إيه فكانت هي خلاصة هذا العمل. أنا قبل فترة كنت أتكلم عن مسألة العمر مجرد رقم. فكنت أستعرض أسماء شخصيات رسامين مفكرين زبدة أعمالهم وخلاصة أعمالهم، خصوصا إذا كان عمل له علاقة بالنفس والفكر أو الفن الرسم، يأتي بعد 70 بل ربما بعد 100. يعني أذكر رسامة اسمها الجدة موسيس، ما ظهرت أعمالها الإبداعية إلا بعد ما جاوزت 100. ما بدأت تتفرغ للرسم أصلا إلا بعد 70. هي كانت ترسم في طفلتها ثم انشغلت بطلب الرزق. لو جينا لعدد من الفلاسفة مثلا العقل، صاحب كتاب العقل
ديكارت.
هذا الكتاب كتبه عمره أظن فوق 70، جاوز 70.
ذروة
الإنتاج الفكري لشخص، يعني حتى أذكر أحدهم كان يتكلم يقول طيب اللي يصل للسبعين الثمانين أحيانا تأتيه زهايمر، ينسى نسيانه للأشخاص للأحداث، لكن هذه الأفكار تزيد ما ينساها. لذلك أنت لو حتى لو جيت لمصحة المجانين أحيانا تتكلم معهم يأتيك بكلام عجيب،
صح.
كيف خرجت هذه الجملة من شخص لا يعي ولا يعقل؟ هذه الأفكار ما تزول، تزداد مع الوقت. الزهايمر يأتيك بالأسماء بالأماكن بالأشخاص بأشياء يعني متعلقة فيه، لكن الفكر يزداد، ما يضره أبدا العمر بل يزيده نقاء. يعني حتى كثير من الشعراء ذروة شعورهم كان بعد ما كبر بهم السن. زهير بن سلمى صاحب المعلقة، صاحب الحوليات، كانت القصيدة تجلس عنده سنة كاملة ينقحها، وإذا قال القصيدة البيت منها يعادل ديوان لأحد المعاصرين وربما دواوين. فدائما هي تأتي الخلاصة في الأخير. دوستويفسكي كتب الإخوة كرامازوف في آخر حياته بعد ما عاش هذه الحيوات كلها، حتى أنه نسي بعض الأحداث اللي حدثت لأبوه، رجع إلى القرية يستفسر ماذا حدث في ذلك الوقت، نسى بعض الأحداث فاسترجعها. فكان هذا العمل فيه تصوير لشيء عاشه أصلا، شخصيات عاشها وصور فيها شخصية الوالد المستبد اللي فعل كذا وكذا، يعني حتى
إذا ما نحرك
إذا حد بيقرأ الرواية ما نفسد عليها. لكن هذا من أسباب أنه هذا العمل من أعظم الأعمال. فكان عصارة فكر هذا الرجل، وهو ليس كاتب وليس رواي، أديب، عالم نفس، مفكر، عنده شيء من التدين، يعني عاش حياة تدين في بداية حياته، حتى أنه كان أبوه
إلى آخر شيء أعتقد حتى وفاته كان
يعني عنده هذه النزعة. فجمع كل هذه الأشياء فجاء في هذا العمل في آخر حياته، كان خلاصة لأفكار رجل بهذا الحجم من العظمة.
على ذكر الأخوة كرامازوف، أعتقد أن الأدب الروسي تحديدا المطول ما ينفع إلا في ليالي الشتاء. وإحنا في ليالي الشتاء من يعني تحاول تحس باللي يحسون
بالبرد. من أدب المدفع.
أي والله. إحنا من بدأنا الحلقة وحنا نتكلم عنه وعن أدب ما إلى ذلك. الجانب الآخر النقدي، جانبك الشخصي والجانب الآخرين، ما هي أبرز الأمور النقدية في أدب دوستويفسكي؟ ما يخلو كاتب من نقد. فما رأيك وش أبرز يعني سمة كانت؟
أنا بحدثك عن بعض يعني القراء اللي يسألوني يقولون ما نستطيع أن نكمل عمل دوستويفسكي، خصوصا الأعمال المطولة، إما أنه أحيانا الملل بسبب الطول، وأحيانا ما يدخل مع الأحداث، يقول أحتاج وقت حتى أفهم الرجل. خاصة اللي جديد على دوستويفسكي لا يبدأ بعمل مطول. أنا أذكر أحدهم يريد أن يقرأ تولستوي مع الحرب والسلم، هذه ملحمة
صح.
ما يقدم عليها إلا شخص له باع طويل مع الأدب الروسي، كيف تبدأ فيها؟ ابدأ بالفقراء، ابدأ برواية قصيرة حتى تبدأ يعني تتشرب الأسماء والأحداث رفقا بنفسك.
يعني هل سببها الطول ولا سببها
أنا أشوف أنه عدم التوفق في الاختيار، يعني كثير منهم ما يوفق في الاختيار. ليست يعني كل عقلية تناسب دوستويفسكي. في ناس ما يعني مثل توجهات الناس عموما،
صح،
بعضهم ما يريد هذا النمط، ما يحب دوستويفسكي. كثير الحديث، كثير الحوار في الشخصيات،
كثير التفاصيل،
كثير التفاصيل ما يعطيك يعني عقدة، يعطيك حوار حوار حوار. من خلال هذا الحوار تكتشف أنك انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، فيحتاج نفس طويل.
على ذكر القراء، طبعا أعداد أعماله الروائية تقريبا 11 عمل، أو اللي هي المطولة 3 قصيرة و17 قصة ما ترجم لنا، طبعا مختلف بأحداثها وأفكارها وما إلى ذلك. وممكن سئلت يعني كثيرا كيف نقرأ دوستويفسكي، هل القراءة عشوائية؟ ممكن هذا أخطأ يوم أخذ مثلا الحرب والسلم وغيره، يعني تولستوي، لكن دوستويفسكي على تجربتك الشخصية، لو جاك شخص وقال هل هنالك تسلسل معين لأعماله حتى أصل إلى ذروة فهم دوستويفسكي؟
أولا لابد أن تكون شخص تتحمل دوستويفسكي.
كيف أتحمل؟
يعني شخص ما يعطيك، يعني يريد أن يقص لك حكاية، ما يقول لك حصل كذا وكذا، يعطيك وصف المكان، وصف الشخص، وصف أشياء كثيرة محيطة، ثم يبدأ يأتيك بالخبر بالتدرج. في كتاب لا، يأتيك بالخبر مباشرة، ما يعطيك تلك التفاصيل. في ناس يريد يعني يحبون هذا النوع، أنا أريد القصة مباشرة، لا تعطيني تسلسل ووصف وتعطيني حوارات وهواجس وأفكار. فإذا كانت شخصيتك تتقبل هذا النوع، اقرأ لدوستويفسكي الأعمال القصيرة، له عدد من الأعمال قصص قصيرة، يعني مثل رواية المزدوج مثلا، كانت من بداياته كتبها، من بدايات القصص اللي كتبها. بعضهم يعني يقول أنها أضعف عمل كتبه، ومع ذلك أذكر أني دونت منها اقتباس جميل أعجبني، مع أنها من أضعف أعماله فيها اقتباسات جميلة. ابدأ فيها، ابدأ بالفقراء، رواية يعني ما تتجاوز 100 صفحة، وجدت أنك يعني دونت أشياء واستوقفتك أشياء، تقدم إلى أعمال أخرى. وجدت أنه لا والله ما شدتني شيء، وما وجدت نفسي مع هذا الكاتب، ليس هذا الكاتب لك.
التقدم كطولا يعني، وليس كروايات.
يكون عمل أطول، يعني من اللي 3 أجزاء، جزئين، 4 أجزاء، بعض عمال.
أطول أعماله اللي الإخوة كرامازوف، صح؟
صحيح،
وصلت إلى 2000 وحاجة زي كذا.
بعض الترجمات في 4 أجزاء وبعضها في جزئين.
صح. الإخوة كرامازوف مثل ما ذكرنا هي من آخر أعماله. مات دوستويفسكي، كان وفاته أذكر ذكرتها زوجته أنا نسيت اسمها الثاني في الرسائل اللي بينهم، ذكرت كيف مات وما يذلك وتدينه وآخر الكلمات اللي قالها. وأنا أقرأ يعني قبل الحلقة أقرأ هذه الرسائل، جاء سؤال اللي هو كيف أصبح الأدب الروسي تحديدا بعد دوستويفسكي؟ يعني هل فقد خسارته، جسارته، قوته، عمقه في الإنسان؟ هل جاء أحد يحاول أن يكون دوستويفسكي آخر؟
هو كل فنان، كل كاتب، كل مبدع له نمط معين، لكن سبحان الله يعني هذا كله محكوم بالعصر اللي يعيش فيه. يعني أنت لو استعرضت يعني أدبائنا العرب، الفترة اللي عاشها العقاد، الرافعي، الزيات، محمود، تلقى أسماء كثيرة جدا عاشت في هذا العصر، كما يسمى عصر النهضة وغيره. الحقبة اللي جاءت بعدهم في كتاب، لكن ليسوا بالمستوى اللي كان يكتب في ذلك الوقت. دوستويفسكي ومعاصري كان قبلهم غوغول وغيره، جاءت الفترة اللي عاشها دوستويفسكي، بعدها جاءت فترة الثورات، وكان فيه حرب للأدب، تعرض أدباء روس للقتل، الشنق، وجدت حالات يعني أسماء يمكن غير معروفين، اللي منتحر في شقة في فندق، واللي تعرضوا لكبت ولحرب، منعوا من الكتابة. يعني أذكر حتى في عمل دكتور جيفاكو لم يكتب في روسيا، كتب خارج روسيا، لأنه كان فيه زي الحرب على الأدباء والكتاب لفترة، فكان هذا سبب انقطاع. ثم بدأت تعود الأعمال لكن ليست بتلك القوة. جاءت فترة اللي يعني يسمونها ذوبان الجليد، حتى أنه كتبت رواية بهذا الاسم بداية ما تنفس الأدباء وبدأوا يكتبون ويعودون، ما عادوا يكتبون كما كان يكتب دوستويفسكي بتلك اللغة وتلك الطريقة. أصبحوا يكتبون أدب لكن مختلف، يعالج أشياء بغير الطريقة اللي كان يكتب فيها دوستويفسكي، فيها ميل أو انفتاح على شيء من الأعمال البوليسية، الأعمال اللي تسمى فيها اتجاه للجنس، للعقيدة، لأشياء أخرى بعيدا عن السياسة، لأنه كان هذا خط أحمر عنده. دوستويفسكي في وقته كان يكتب عن الإنسان، عن معاناته، عن الفقر، هذه الأشياء لا يكتب عنها مباشرة، أحيانا يكتب بإيحاءات بشيء من السخرية أو غيره.
ذكرت أنه بعضهم خرجوا، دوستويفسكي توقع خرج من روسيا فترة. وأذكر الجواهري، يعني بعض النقاد يوم خرج 9 سنوات تقريبا في الغرب، ما أدري والله وين، يمكن في يينا أو بس ما ودي أجيب معلومة خاطئة، قالوا أن انتقل كنقلة في شعره وما إلى ذلك. دوستويفسكي هل تغير يعني قبل وبعد الغربة؟
كل كاتب أو كل شخص يسافر وينتقل يجدد المياه الراكدة، يعود بثقافة مختلفة، يعود برؤية أوسع أشمل، يرى أشياء ما كان يراها. يعني أنت تسمع عن أشياء تحدث في هذه البلدة وأنت تعيش معهم، تقول هراء ما أنا موجود لم يحدث ذلك. إذا خرجت منها ودأت تسمع ما يقال بصورة أخرى، أصبحت نظرتك من الخارج كيف يراك الآخر، كيف يصورك، يعني أحيانا بدونية واستحقار وأحيانا بشيء من التقديس، يعني باختلاف النظرة. فإذا رجعت إليها ترجع بنظرة مختلفة، بتعايش فيه بعد ما كنت تراه قبل هذا الانتقال.
جميل جدا. دعني أختم معك يعني هذا السؤال، والحديث لا يمل الحقيقة، لكن ممكن من يسمعنا الآن عنده فكرة أو مشروع في الكتابة، هل نتاج دوستويفسكي يطور الكاتب الصاعد، أو أنه مرحلة بعدين تحاول اقتباس أسلوب دوستويفسكي في رواياتك أو أعمالك؟
أنا سئلت عن هذا السؤال أذكر من أحد الكتاب، قال لي هل
أقرأ
له، يعني أقرأ له وش تنصحني بأي رواية تفيدني في روايتي؟
جميل.
فقلت له كلمة، إذا أنت شخص روايتك فيها الكثير من الحوارات بين الشخصيات تستفيد، إذا روايتك ما فيها حوارات مبنية على أحداث ويعني مثل السيرة الذاتية أو طريقة أخرى، فبيفيدك أكيد أنك تقرأ لغيرك تستفيد لا محالة، لكن ابحث عن كاتب مشابه لعملك. وأنا دائما أنصح الكتاب إذا أردت أن تقرأ لا تقول هل أقرأ لدوستويفسكي، هل أقرأ لفلان، لا تختار الكاتب، اختر نوع العمل
يا سلام
المشابه لعملك، حتى لو كان ضعيف أقل منك تستفيد منه أكثر من أنك تستفيد من كاتب عظيم مختلف عنك في الأسلوب.
جميل جدا. هل في كاتب عربي مشابه لدوستويفسكي بالأسلوب ولا ما
في بعض الصور اللي ممكن الخبز الحافي فيها شيء من ذلك ممكن.
جميل. وصلنا معك نهاية الحلقة دكتور حمد، شاكر لك. هل في يعني شيء أخير ودك تقوله، في نصيحة للقراء مثلا أو للكتاب؟
للكتاب تحديدا الذي يريد أن يكتب عمل، بعضهم يعني أنا جالست ناس عنده أكثر من عمل ما نشره، يقول من أنا حتى أنشر، بعضهم ما يملك الجرأة، بعضهم ما يملك الشجاعة أنه ينشر لأنه إذا نشر سيتعرض لنقد. كل هؤلاء الكتاب الموجودين العظماء، جوجل مثلا أول عمل له ما أحد رضى أنه يطبع، كان جمع مجموعة من القصائد له كتبها في أيام الثانوي وكذا، ما أحد رضى فطبعها على حسابه ووزعها في المكتبات، فقرأها أحد النقاد وكتب ذم ونقد لها، فراح إلى المكتبات هذه كلها وجمع النسخ كلها وأحرقها. بعد فترة كتب عمل عظيم للمفتش العام، وكان عمل جميل جدا وقوي. فالأمر الأول لا يعني يجعلك الخوف من النقد أنك ما تنشر، انشر، لكن قبل النشر اقرأ، اقرأ أعمال مشابهة، حاول أنك تقوي ملكة النقد عندك بالقراءة لأعمال مشابهة، عمل مساوي أقل أقوى، تقيم عملك من خلال هذه الأعمال. العمل الأول انشره، وليكن عربون معرفة لك في وزارة الإعلام أنه سجل اسمك أنه لك عمل، لا تنتظر أنه يعاد طبعاته وأنك تنتشر وأنه يكون لك لقاء وإذا ذهبت إلى مكان هذا الكاتب، لا تنتظر هذا الشيء. هذا العمل حتى أتجرأ وأخرج العمل الثاني. فمجرد ما يعني تأخذ الفسح على العمل الأول، ابدأ بالمشروع الثاني مباشرة.
يا سلام.
لأنه يعني ضع في ذهنك أنه النجاح ممكن في أول عمل، وفي ناس نجحوا من العمل الأول، لكن نسبة الفشل أكبر
أكبر.
وليس فشلا أنك تنشر عمل ما ينجح، الفشل أنك تخشى من النشر ولا تنشر، هذا هو الفشل الحقيقي.
يا الله. هل في نقطة ثانية؟ قلنا أنه الخوف من النقد. الأمر الثاني أعتقد أنه الكثير من القراءة. الأمر الثالث أنه انشر.
انشر انشر ولا تبالي، لكن يعني استفد من عقول آخرين. يعني أذكر أحد الكتاب المشهورين يقول قبل ما أنشر أي عمل أعطي 10 من أصحابي يقرؤونه.
جميل.
بعقول مختلفة وبزوايا مختلفة، كل واحد يكتب لي نقد أو نقدين، يمكن بعضهم ما يكتب ولا كلمة، يكفي أنه رآه وأعجبه، يكفي. هذا كتب لي ملحوظة إملائية، هذا كتب لي في الأسلوب، هذا يقول هذا ما يناسب هذا. يعني أحيانا بعض الروايات، أذكر قرأت رواية مشهورة جدا ولها صيت، كانت على لسان طفل. الطفل هذا كان يقول كلمات أنا ما أقولها، ما يعني رجل جاوز 40 أو 50 ما يقول مثل هذه الجملة، فكيف يقولها طفل؟ فأحيانا أشياء بسيطة جدا ما تنتبه لها ممكن انتبه لها غيرك ولو كان أقل منك.
صح، أتفق معك تماما. وصلنا معك نهاية الحلقة. شكرا لك لوقتك، لجهدك، لكلامك عن دوستويفسكي، تجربتك الشخصية معه. هذا الكاتب يعني فريد، ممكن ما لي إلا تجربتين معه، ولكن فيه أفكار للغوص فيه وأنه نتعمق مع هذا الكاتب. وعندنا حلقة برضو عند تولستوي، لكن برضو ستكون قريبا. شكرا لك.
الله يسعدك يا رب، وسعيد جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله يكون فيه لقاء آخر
بإذن الله للأوراق اللي ذكرناها.
الله
يرفع قدرك. وشكرا للسامعين والرائين وصولي إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.